الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا نتعرض إجمالا لمسالك الأصحاب و کیفیت تلقی الاصحاب لحل التعارض بین الروایات مع اشاره عابر الى مستندهم و فی خلال بحثنا عن علل التعارض ان شاء الله يكون بیان ذلك به نحو من التفصیل. فنقول باذن الله تعالی بعد ان تبین ان سؤال عن التعارض وقع فی زمن امام صادق سلام الله علیه، به طبیعت الحال کانت هناک اتجاهات مختلفه فی حل تعارض الروایات، و نکته تو فی هذه الاتجاهات عدت جهات. اصل نکته تو من اذکر تفصیلا. اولا کان هناک کلامون فیه ان الائمه علیهم السلام هل لهم حق التشریع، فحینه ادن اذا کان لهم حق التشریع یمکن حل التعارض به اصطلاح داخلی. مرادنا من حل التعارض داخلی یعنی اصلا الحکم على الحکم الاخر لا يتعارض. قال علیه السلام یجوز و قال علیه السلام لا یجوز، کلاهما صحیح و هذا من حقوق تشریع لهم، فرض الیهم مقام التشریع. خب هذه نکته. طبعا هذه النقطة في طبيعتها نقطة كلامية ترجع إلى حدود الولاية وشؤون الولاية، وأن ولايتهم سلام الله عليهم أجمعين تشمل مقام التشريع في الأحكام الأولية مع قطع النظر عن الأحكام الولائية الحكومية. الأحكام الحكومية طبيعية تقريبا جميع الفقهاء يلتزمون بها، إنما الكلام في أن حق التشريع يكون للأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى الأحكام الأولية الإلهية. خب إذا آمنا بهذا الحق بهذه السعة نتيجته في البحث الأصولي، بحث التعارض بحث الأصولية. قبل الدخول في البحث أذكر كل بحث يقع في الحجة واللا حجة وحدود الحجية وبيان ما هو الحجة من غير الحجة، هذا بحث أصولي. كل بحث نقع في الولاية، شؤون الولاية، شؤون الإمام، معرفة الإمام، بحث كلامي، هذا هو باب العام. فبحث التعارض بحث أصولي لكن لها جذور كلامية سلامة. ولذا بناء على هذا المسلك ما كانوا يلاحظون مسألة الصدور بدقة زائدة. إنسان يوثق به بتعبير ابن قبه كان مسلونا حسن الحال ظاهرا يعتمد عليه. قال إن الإمام الصادق قال لحم الأبن حرام يعتمد عليه، قال حلال يعتمد عليه، هذا من حق التشريع له مفاضل إليه، بإمكانهم أن يحرموا وأن يحللوا. ولذا طبيعيا تلك المسألة الكلامية تؤثر في المسألة الأصولية التخيير، لأنه إذا كان من حقهم سلام الله عليهم أجمعين، خب إذا كان من حقوقهم يمكن من حقوقهم أن يعني من جملة شؤونهم أن يحرموا شيئا وأن يحللوا شيئا. ولذا في هذه المدرسة النظر إلى الجهات الصدورية إلى الفريقية بينهم وبين الإمام ما كان النظر قويا جدا. أهم شيء كان في هذه المدرسة الجهة الكلامية. النقطة الثانية مع قطع النظر عن هذه النقطة كيفية قبول الخبر، والذي لا زال مسألة مهمة بالبحث جدا. هل يعتبر في قبول الخبر إخبار العدل كما عليه المشهور لعله من العام إلى ناحجة خبر العدل، أم تعتبر فيه الوثاقة كما لعله الآن بين جملة من معاصرين من فقهائنا الآن وسابقا له شهر، ام لابد اضافه الى ذلك من تلقي الخبر الذي يتلقى بالقبول حجتون لل اداله تکفی وحدها ولا الوثوق وحده یکی لابد من التلقی کما علیه قدماء الاصحاب ولذا التزموا بعدم حجیت الخبر تعبدن الا بما يفيد الوثوق والاطمئنان بصدوره كما نشرح ان شاء الله ان يقبل كل خبر الا ما نعلم انه كذاب كما عليه جمله من علماء الاميين والخراسانيين وغيره قبل روايات ما دام لا يكون هناك خبر صريح في رده وفي نفيه يقبل هذا الخبر يقبل هذه المسألة مسألة أصولية مهمة جدا و هذه المسألة الأصولية كان لها أصحاب في عند أصحابنا من زمن الأئمة عليهم السلام إلى يومنا و اختلافهم في هذه المسألة الأصولية قطعا يؤثر في مسألة بإصطلاح التعارض في سورة التعارض هذه نقطة ثانية طبعا حينئذ جذور المسألة جذور أصولية وليست كلامية حجية الخبر بحث أصولي وليس بحث كلامي هذه هي النقطة الثانية النقطة الثالثة هل هناك تعبد بخصوص مثلا الروايات المتعارضة هل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تعبدون أمرون بالتعبد بالروايات المتعارضة أم لا نحن في الروايات المتعارضة كأي تعارض في كلام أي شخص هناك عندنا سلوك أغلائي قواعد أغلائية طرق أغلائية لأخذ بطائفة دون طائفة ما عندنا في التعبد خاص هذه المشكلة أخيرا حصلت في الفقه الشيعي في الفكر الشيعي نحن الآن بنانا أصولا مسالك القدماء هذه المسألة حصلت أخيرا خصوصا بعد انتشار المدارس الأصولية من جهة و قیام الاخباریون ضد الاصولیون این چهده فل اصولیون غالبا ذکر و مرجحات غیر منصوصه ول اخباریون اراد و انیت کرو مرجحات لیکن جعلوها منصوصه و خصوصا و اهم روایت اندهو موجوده هی عمر ابن حنبله ابتداعا قالوا الترجیح به شهره ثم به موافقت الكتاب و سنه ثم به مخالفت العامه ثم توقف که ما جاید فی مقبول عمر ابن حنبله نه استشکل فی الجمع بینه و بین روز زراره سال واضح فهل هناك فی باب تعارض طریقتون اغلائی لحلهی ام تعبدون خاص نصوص معین موجوده لحل تعارض ذهب الى کل جملتون من اصحابنا لكن هذا النزاع انصافا حصل اخیرا و اما فی القرن الثانی و الثالث و الرابع الذي الان نحن نريد أن ندرس ذلك هذا لم يوجد هذا الخلاف النقطة الرابعة فيما نحن فيه هذه نقاط أساسية ثم على ضوء النقاط نبين المسالك الموجودة النقطة الرابعة هل أصولا في ترجيح رواية على روايتين لابد أيضا من حصول الوثوق والاطمئنان كما في أصل الحجية ام یکی مجرد ترجیح احدهما علی الاخر هذه المسئله و هذه السوره ذکرت فی کلمات السنه نحن سبر عن شرحنا ان اهل السنه ان السنه ذهبوا فی المسائل التي يعتقدون انه لا نص فيها ولا دليل فيها الى حجیت الظن یعنی الى القياس والرأي و انه قالوا هذه المسألة لا نص فيها فالحقوها بمورد فيه النص خب بمورد فيه النص قد يكون خمسة موارد تشبه الحقوها بأقرب الموارد بأقرب ما يكون إليه هذا عندهم قاعدة مثلا من باب المثال سبق عن شرحت هذا الشيء مثلا نقلوا بأنه يقولون بأن في الخمر لم يكن حد في شرب الخمر فشرب رجل الخمر على أحد عمر فجمع الصحابة وسألهم واحد قال يضرب حد الزنا يعني ما أتجل صوت واحد قال حد مثلا كذا واحد قال كذا واحد قال يعذب يلغل أن أمير المؤمنين صلى الله عليه قال يضرب 80 حد القذف لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى وحد الفرية 80 یعنی به عبارت اخرى ال انسان الذي يشرب الخمر، خب میگن یعنی از نیه من، یعنی ها کذا تفکیرهم شرب الخمر لا نسفی از زنا فیه نسو القذف فیه نسو از سرقه فیه نسو سلام فارادوا الحاق ما لا نسفی به احد المواد المنصوصه. خب یوم که ان الانسان الذي يستجرب لا ان يشرب الخمر يزني، لكن عادتا از زنا تحتاج الى امرأة نیبر، یعنی الى طرف آخر، مو فقط مجرد و سکره یکفی، فاحتمال الوقوع بخلاف القذف، قذف لا يحتاج الى طرف آخر، يفتح فمه ويتكلم ما شاء يفتري صواب. فرأوا انه اقرب الى القذف من الزنا، هذا اسمه حجية الظن. اصلا القياس و الرأي و الاجتهاد و المظنة و حجية الظن و كلمة الاجتهاد سابقا كان تطلق على هذا المعنى. اصلا المراد من الظن يعني الحاق مورد غير منصوص بمورد منصوص اقرب الي بهذه النقطة. صار واضح لكم؟ هذا اساس و حجية المظنة في التفكير السني، وهذا هو الشيء الذي مدرسة اهل البيت خالفته تماما، و ان هذا لا يكفي لكشف الاسلام لفهم الاسلام. اولا اهل البيت يعتقدوا ان كل شيء يحتاج اليه الناس فيه نسل، اولا هذا الموضوع لا نسل فيه هذا اصل غير صحيح، ثانيا هذا اقرب الى ذاك مو الى ذاك، هذا شيء لا يتجاوز عن نفسك مو حكم الله، ليس طريقا لمعرفة حكم الله. هذا بشبيه قولي كل ما ميزتموه بوهامكم فهم أرباب مثلكم مرجون، رب مثلكم مردود إليكم، هذا ليس طريق لحكم الله، هذا طريق لك لا لله، أنت تقتنع بأنه هو أقرب لا في الواقع. صار واضح؟ نفس الكلام قالوا بالنسبة للخبر المتعارض. الآن في كتاب غرة الكتاب الأحكام للآمدي ما يغرم من 80 مرجح مذكورة أن يكون أكثره عددا أكثره فلان أصلح أوثق أعدل كذا كذا، موافق مع ظاهر الكتاب موافق مع ظاهر السنة، 80 تقريبا مرجح يدخلون. هذه المرجحات مرجعها إلى هذه النقطة، يعني بعبارة أخرى إذا عندنا خبران كل في نفسه حجة لولا المعارض لكنا نأخذ به، صار واضح؟ لكن نعلم أن أحدهما غير صحيح التعارض بينهم، حينئذ ما هو الذي غير صحيح؟ الذي فيه ريب، فلذا مذهب الترجيح، تأملوا مذهب الترجيح في الواقع عبارة عن بناء على حجية الخبرين المتعارضين ونفي الريب بجعله في أحد في أحده ودون الآخر، نفي الريب إضافيا، تأملوا النقطة، يعني إذا خبران كلاهما صحيحان كلاهما معتبران، خب نعلم أنهما ليس كلاهما صادران، ففي أحدهما ريبون، ولعل هذا أحسن توجيه بعد الجمع بين الكلمات في مسلك الترجيح، في أحدهما ريبون، لكن هذا الريب إذا كان أحدهما يرويه 5 والآخر يرويه 1 تعمل؟ بالإضافة بينهما مو لا في نفسه، هذا الذي يرويه 5 ريبه أقل من الذي يرويه 1 نقطة الفنية زاد واضح. وهكذا فسره الأستاذ أطال الله بقى فسر رواية عمر بن حنبل، طبعا نحن ذكرنا في محلي أن هذا التفسير غير صحيح، لكن الأستاذ أطال الله بقى السيستاني هكذا كان يفسر رواية فإن المجمع عليه لا ريب فيه، رواية عمر بن حنبل، ولذا جعل لا ريب فيه إضافيا، ونحن ذكرنا هناك أن لا ريب فيه حقيقي ليس إضافيا، لا ريب فيه إضافي بهذا المعنى، يعني هذا الخبر بالقياس إلى ذاك الخبر لا ريب فيه، الريب هو أقل. فلذا ذهب جملة من الأعلام منهم الشيخ في التعدي من المرجعات المنصوصة، هذا المسألة قلت لكم أصله في كلمات السنة، أصل المطلب يعني كلمات القدماء أصلا لا عين ولا أثر من هذه المسألة، لكن فيما بعد يعني ابتداءا في بعض كلمات الشيخ الطوسي في العد موجود، بعضها في باب التعارض، فی ما بعد جاءت هذه المسئله فی کلمات مثل المحقق فی المحقق فی المعارج ذکر ترجیح بالاکثریه اکثر عددا کلمه انه اکثر عددا فی النصوص ما موجود و فی ما بعد من القرن العاشر فما بعد جمعو بین ما قاله المحقق فی المعالم فی المعارج و بین روایت آقای ابن حنبله. یعنی ابتداعا المسئله اخذت به مصادر سنه و حسب القواعد العقلائیه به اصطلاح و ادعوا ان هذه قاعده عقلائیه، یعنی ادعوا ان ترجیح امر عقلائی لان ترجیح یعنی تقدیم و ما لا ریب فیه اضافیا بالقیاس الاخر، لا لا ریب فیه حقیقیا، لا ریب فیه اضافیا. ولذا تبین باذن الله تعالی ان مسلک ترجیح اصولا فی باب تعارض قوامه على هذه النقطه. اولا التزام به حجیت طریقین دلیلین تعبدا، ولذا اذا لا نؤمن به حجیت الخبر تعبدا لا مجال ترجیح. اصلا ترجیح یعنی تقدیم حجت على حجه، فلذا الاساس فی مسلک ترجیح عرفت نقطه اساس هذا البحث اصولی و تحلیل اصولی و الاساس فی مسلک ترجیح الایمان به حجیت الخبر تعبدن. اذا تعبدن الله به حجیت الخبر ادله الحجیه تشمل كلا الخبرين به حد سوا صافه نقطه واضح حينئذ حقیقه تعبدا قال بعض ان ترجیح عقلائیون السنه هكذا يدعون ان ترجیح عقلائیون عقلائیون به هذا المعنى یعنی كلا الخبرين و لا يمكن صدور هما معا و الا اذا آمنا به مسلک تفویض خب يمكن صدور هما معا اذا آمنا به الخبرين که طریقین صواب حینه اذن لا يمكن صدور هما معا فاحد هما صادف فيحصل الريب اذا كان احد هما فيه مزیتون به حیث يصرف الريب من الى طرف المقابل فيكون احد الخبرين لا ريب فيه اضافيا للخبر الاخر، يعني قياسا بينهما احدهما لا ريب فيه وحين لا يرجع هذا الذي لا ريب فيه يرجع. ولذا الاستاذ متعال الله بقى على هذا المسلك رجح، يعني جعل المعيار في الترجيح بمطلق المرجحات ولو غير المنصوص. النقطة انه هذه النقطة هذا لعله اقرب نقطة بعد تقريب منا لی مسلک ترجیح کی؟ اندازه ما نیست اما دارن، چون اونا روایات غیر صحیح زیاد دارن، اونا رو حساب بکنیم بیشتر از ما دارن، اما روایات صحیحشون تعارضشون کم دارن. هذه ملخص النکات الاساسی. و اما مسالک الاصحاب بعد بیان هذه النکات بعضها اصولیه و بعضها کلامی، اما مسالک الاصحاب المسلک الاول من مسالک الاصحاب مسلک الطرح. خلاصه تو مسلک الطرح انه بنقطه من النقاط ان الحجه احد الخبرين والخبر الاخر يطرح. اسا النقطه في ذلك ما هي؟ هذا المسلک اصولا لا يبني على مساله به اصطلاح تعدد الكلامين من الامام، صدور الكلامين يعني احد الكلامين صادر. السه ما في تلك المسألة الكلامية لا يؤمن بالتفريض أو يقول مورد التفريض ليس هنا، فهذا القائل تأملوا كأنما يرى أحد الكلامين صادر لا كلامه، بخلاف مسلك التخير. إن شاء الله نذكر مسلك التخير. مسلك التخير يفرض أن كليهما صادر، حينئذ بما أن أحدهما صادر ما هو صادر؟ فهدفه مسلک هذا الطرح تمييز الصادر عن غير الصادر، يميز احدهما عن الاخر، تمييز بينهما. مسلک الطرح انما ذكر ابتداء في مسالک اصحابنا البغداديين، المدرسه البغداديه. المدرسه البغداديه اصولا ما كانت تؤمن بحجيه الخبر تعبدا، مسلكه لابد من حصول الوثوق. خب كيف يحصل الوثوق بالخبر؟ اما الخبر يرويه مثلا عدد مشهور من اصحابنا، عدد كثير من اصحابنا، اما ان يكون الخبر يعني اهم خبر عندهم متلقى به بين الاصحاب، مقبول بین الاصحاب، اما ان یکون الخبر مطابق مع الكتاب و الخبر الاخر مخالف مع ظاهر الكتاب، اما ان یکون احدهما موافق مع القواعد العامه، مثلا خبران یوافق مع الاخره. یسأل الامام الرجل اجنب في ليله بارده يقول يتيمم و هناك روایت لا بأس واسطه به عده طرق في بعض كثير منها اشكاله. یسأل الامام عن رجل اجنب و في ليله بارده يتخوف من المرض على نفسه، قال عليه السلام لا بد ان يغتسل ولو بلغ ما بلغ. لا اشكال ان هاتين الروايتين متعارضتان، بل وفي احدى في بعض الروايات هذا الطائفة ان الامام يقول كنت جنبا في ليلة باردة جدا بحيث اصلا ما كنت استطيع ان اقوم، فامرت بالغلبان جعلوني على رسال حجر او الخشب فصبوا علي الماء من شدة المرض والالم وفي ليلة باردة جدا. لا اشكال ان هذه الروايه مخالفه مع ظاهر لا ضرر ولا ضرار، لا اشكال فيه. تلك الروايه التي تأمر بالتيمم الا يمموه قتلوه الا يمموه في رجل كان مريضا في زمان رسول الله فقسلوه فقسلوه فمات فكز فمات اصيب اصاب اصيب بالكزاز فمات، فقال رسول الله الا يمموه قتلوه لماذا فعلوا هذا الشيء؟ خب تيمم موجود يمموه لا عادل بالغص. خب بلا اشكال الى صار تعارض بين الطائفتين، الطائفة التي تدل على ان الوضوء يسقط عنه موافق مع ظاهر قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. فكانت هناك قواعد لمعرفة الخبر الذي صادر دون الخبر الذي ليس صادرا، فالخبر الصادر حجة وغير الصادر غير حجة، وهذا المسلك نعبر عنه مسلك الطرح لا يلاحظ الترجيح بينهما. ولذا بناء على هذا المسلك مقدمات الحجية فقط في احد الخبرين الموجودة، احدهما حجة والاخر ليس بحجة، والحج هنا حجة اغلائية يراد به الوثوق والاثمنان، لان الوثوق والاثمنان ايضا حجة. علماء البغدادي المنكرون لحجية الخبر سلكوا هذا المسلك. الآن ذكرت لكم شواهد، الآن أقرأ لكم مرة أخرى عبارة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد في كتابه عند كتاب في الأصول مختصرا التذكرة مطبوع في مستقلا وفي ضمن كتاب كنز الفوائد الكراجي رحمه الله، يقول الشيخ المفيد يقبل الخبر إذا كان معه شاهد من الكتاب أو السنة أو إجماع أو قياس. تعبير غريب عند الشيخ المفيد أو قياس، و نقل المرحوم صاحب المعارج هذا العبارة في المعارج و استشكل عليه. إن كان المراد بالقياس يعني الحكم العقلي لا بس، و إن كان المراد به القياس المحظور، القياس المحظور كيف يكون مؤيدا للخبر؟ القياس الممنوع كيف يكون مؤيدا للخبر؟ يعني أصولا أصحابنا تعجبوا من الشيخ المفيد كيف أورد هذا المطلب، و أجاب الأستاذ أطال الله بقاه أن مراد الشيخ المفيد من القياس قوله في رواية قصها على كتاب الله، مراد الرجوع إلى توافق الروحي مع الكتاب بتعبيره، الموافق المضمونية مع الكتاب. هكذا أفاد الأستاذ. بله، أنا لم أفهم ما كيف هو الشيخ المفيد قال كتاب بعد قصها على كتاب الله تكلم. لا، الذي أنا أفهم مراد الشيخ المفيد قدس الله نفسه القواعد العامة العقلية والنقلية، قياس بمعنى الرجوع به قواعد العامه، قواعد العامة مثل اساس البراءة، مثلا مثل اساس الاحتياط، اذا في مورد روايتان احداهما مطابقه مع الاحتياط والاخرى ليست مطابقه مع الاحتياط والروايه المطابقه مع الاحتياط العقل لم يحكم بذلك. مثلا في اطراف العلم الاجمالي بعض الروايات توجد انه يجوز له الارتكاب في أطراف العلم الإجمالي، خب روايات أنه لا يجوز، الروايات التي يقول لا يجوز أفضل لأنه مطابق لحكم العقل بالإحتياط في أطراف العلم الإجمالي. أنا أتصور مراد الشيخ المفيد ليس قصها على كتاب الله، هو ذكر الكتاب ما كان في الكتاب. فالشيخ المفيد، شيخ المفيد يعتبر لب و تكوين سوم واضحا مدرسة بغداد، يعني القرائن الشواهد ذكرها في العبارة المختصرة كتاب سنة تلقي اجماع، بتعبير هو يعبر عنه اجماع، اجماع قياس فإذا عندنا خبران به حسب ظاهر متعارضان، احدهما متلقى به بین الاصحاب ذات مقبول و الاخر یطرح ليس بحجه في ذاته من سلخ الحجه و لا حجه، لا من سلخ الحجه يرجح احدهما الاخر. فهذا المسلک اساسا وجد في المدرسه البغداديه و قوام هذا المسلک اصوليا على انه الخبران المتعارضان به حسب ظاهر يعامل معه معامل اصولية، المسألة اصولية ليست كلامية. والمطلب ان احدهما صادر لا كلاهما. نعم يمكن فرض صدور كليهما لكن احدهما ليس لبيان حكم الله الواقعي. فاحدهما صادر لبيان حكم الله الواقعي، يمكن احدهما صادر تقية، لكن ما صادر تقية غير حجة، لا انه حجة يسقط بالتعارض في نفسه غير حجة. من ادا ادا خبران صدر عن الائم تقیتن ولو لیس فی مقابله معارضان خداک خبر یسقط. تعملو ما صدر تقیتن فی نفسی غیر حجه، لا انه غیر حجه من باب تارو. فلذا بنان علی هذا المسلک الشیء الذی غیر حجه سواء کان معارض فی مقابله هم فی نفسی غیر حجه. و هذا المسلک سلکه و قدما اصحابنا البغدادی امثال یونس و غیره. طبعا یونس اهم و شیعن انده شواهد الکتاب است و سور الواضح لهذا المسلک کل خبر یوثق به به مجموع شواهد الکتاب و سنه و تلق الطائفه عمل الطائفه علیها و مطابقتها للقواعد العامه و الاصول العامه الشرعیه و العقلیه. خب به طبیعت الحال الوثوق يحصل بأحد الخبرين، مستحيل الوثوق يحصل بخبرين معه. الحجية تحصل في الخبرين، وثوق لا يمكن أن يحصل في خبرين. الحجية التعبدية تعقل في خبرين متعارضين، أما الوثوق الشخصي والوثوق النوعي إنما يتصور في خبر في أحد الخبرين. ولذا بطبيعة الحال الخبر الآخر يسقط عن الحجية ليس بحجتين. ولذا نجد مثلا السيد المرتضى تلميذ الشيخ المفيد بلی اراح نفسه و اراحنا من بحث التعارض مطلقا، یعنی کل بحث التعارض عند الشيخ سيد المرتضى لعله صفح واحد لا يكون خمسة اسطر ستة اسطر. قال قدس الله نفسه في كتاب الذريعة نحن قد بينا ان الخبر ان خبر واحد في نفسي ليس بحجة، فاذا ليس في نفسي بحجة فسقط البحث عن التعارض في الجملة، لا نحتاج للبحث عن التعارض لان بحث التعارض فرع حجية الخبره، خصوص الخبر الذي يحصل لنا الوثوق به حجتون، خصوص الخبر الذي تلقاه الاصحاب حجتون. خب لا يمكن الاصحاب يتلقى خبرين. فهنا اذن بما ان التلقي يكون في صالح احد الخبرين، احد الخبرين حجتون دون الاخر. وثوق شخصي باید باشه با تعارض. حال چون وثوق آخه اونجا مسلک تعبد میگه دنبال وثوق نیست، میگه تو تعبد داری به خبر رسانی. چرا؟ فی نفسه لولا المعارض که ادله شاملش میشه. بله ادله شاملش میشه، یعنی ثبوت اقتضایی داره، اینجا اصلا نداره اقتضایی. نه به اصطلاح در اینجا تا وثوق پیدا نشه اصلا حجیت نیست، حجیت تابع وثوقه. لولا المعارض وثوق هست نیست ابدا، چون هر دو با هم ملاحظه میشن. ولذا فقط یکیش اقتضاء حجیت داره، در بحث تعبد هر دوش اقتضاء حجیت داره، فعلیت مال یکیه. در بحث وثوق فعلیت و اقتضاء مال یکیه، فرقش نیست ان شاء الله صوابه. فالمسلک الاول مسلک الطرح، و هذا المسلک سلکه جمله من علماء البغدادی و خصوصا متکلم اصحابنا. نحن سبق ان شرحنا انه كما في الاول الاخير على الابحاث الاصوليه وصلنا في ان مثل صاحب الكفايه والمحق الاصفهاني على اوجها تاثرت بابحاث فلسفيه في برهه من الزمان، وان الفلسفه كانت ممنوعه في الحوزات العلميه. الابحاث الاصوليه تاثرت بابحاث كلاميه، يعني قدماء الاصحاب البغداديين من اوائل القرن الثالث فما بعد الى زمان الشيخ المفيد وسيد المرتضى والشيخ الطوسي متاثرون بابحاث كلاميه. في زماننا متأثرون بأبحاث فلسفية، والجامع بينهما أنه أبحاث عقلية. تأثرت الأصول، تأثرت الأبحاث الفقهية، كلها بجذر عقلاني بجذر كلامي. المسلک فتبین باذن الله تعالی ان هذا المسلک لا ليس له مبنى كلامي، هذا المسلك فقط له مبنى اصولي، والمبنى الاصولي لهذا المسلك حجيه الخبر الموثوق به. به طور که عادتا شواهد الوثوق شواهد عامه و طبعا خصائص خاصه للفرد يحصل له الوثوق ولا يمكن حصول الوثوق بخلاف متعارفه، ان الانسان يحصل وثوق به احده. ما هذا الراي الاول، و قلنا ان هذا الراي بالذات من من كان يتبناه بقوة يوسف بن عبد الرحمن رحمه الله في تلك الرواية المعتبرة في رجال الكشي، قال قلت له يا أبا عبد الرحمن ما أشد إنكارك على أهل الحديث، حتى قيل له في ذلك لأن يونس مشكلة، يعني أهم شيء عنده يطرح الروايات المخالفة على الكتاب والسنة. هذا مسلكه رحمه الله. ثم بين قال هذا الشيء ليس من عندي، أنا جمعت الروايات عرفت على الرضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثر من أحاديث الإمام الرضا أسقطه، مو أنا أسقطت الروايات. هذه مدرسة خاصة عند الطائفة. تقريبا الآن أكثر الأعلام المعاصرين الذين إما أدركناهم إما أدركنا تلامذتهم مثل النائمي والمحقق العراقي وغيرهم مسجد الإمام وكثير من الأعلام الذين أدركناهم وأدركنا مشايخنا، هؤلاء يذهبون إلى الوثوق غالبا، نفس الشيخ الأنصاري على ما يستفاد من رسائله. طبعا إذا كان هناك خلاف معهم في تشخيص مقدمات الوثوق وإلا في أصل مطلب لا بأس. المسلك الثاني مسلك التخيير. مسلك التخيير يختلف باختلاف أن يكون التخيير ظاهريا أو واقعيا. إذا آمنا أن التخيير ظاهريا المسألة أصولية، اذا آمنا ان التخیر واقعیون المسئله کلامیت، اما اذا کان التخیر ظاهری به معنا یقول هذا الخبر حجتون ذاك الخبر حجتون مقومات الحجیه فی کلیه ما موجود و نحن متعبدون به قبول الخبر اذا کان راوی ثقتن او عدلا فنحن مخیرون فی اتباع هذا الخبر و ذاك الخبر صار واضح. فبما ان ادله الحجیه بحسب الظاهر تشمل کلیه ما فنلتزم بحجية كليهما، وأما نرجح نقول هذا أكثر عددا، لماذا نضي على هذه الترجيح؟ ولذا النتيجة التخيير ظاهري، والتخيير الظاهري أولا هو نفس التخيير الظاهري مسألة أصولية، أن نكتفي شمول أدلة الحجية لكلا المتعارضة بنحو متساوي، وأصل هذا المبنى أيضا مبنى على حجية الخبر، إلا بد أن يقول نلتزم بحجية خبر الثقة وحجية خبر العهد، وهذا الخبر الحجة هنا موجود الخبر الحجة هناك موجود، ونحن لا نستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر فمخيرون. فمبنى التخيير الظاهري أولا حجية خبر الواحد إما عهد ثقة وعلى شكل يكون، ثانيا لا دليل على الترجيح، أدلة الحجية بالنسبة إليهما على حد سواء، نحن في مقام الحجيه متخيرون، يعني ظاهرا. و اما التخيير الواقعي، التخيير الواقعي اولا مبني على حجية خبر الثقه و ان ما يخبر به الثقه حجه تعبده و طريق لقول الامام عليه السلام، خب اي طريق خبر العدل و ما شابه ذلك. ثانيا مساله كلاميه فيه ليس مساله اصوليه، يعني هذا الحكم واقعي و ذاك الحكم واقعي، فنحن مخيرون بينهما، و واقعیه الحکمین به نسبت الاحکام الاولیه تصور مع التفویض. بله هر دوش باشه، بله من باب تسلیم هم این به باب اخرى باهر میشه دیگه، اگر وجود عدم باشه ببینید ملاحظه فرمید، اگر در یک روایت آمد گفت که اقرأ فی الثالثه الحمد و در یک روایت گفت اقرأ فی الثالثه التسبیح، این مخیر اون مخیر، اما حکم الله الواقعی مخیر است، تعارض نداره چه باب، چون یه هم میگه اقرأ الحمد
تعارض، یعنی هر دو میتونه انجام
بده، لا یک ضمن التعارض نداره، فانت مخیر مخیر واقعا لا ظاهرا، و اما فی الموارد التي يدور الان بین الوجود والعدم يجوز ولا يجوز، لابد ان یه جهنم نیدن اباحه تخییر با هذا معنا،
یعنی یجوز و فعل یجوز و تحریم.
این دیگه
در حیات بلاشه دو تا حکم
بودیم، دو تا حکم
معارض اباهه، اباهه اقتضایی میشه نه اباهه لا اقتضایی، فرقش این میشه، اینکه هر چیزی در اباهه هست اینجا اقتضاییه. یا بگیم حالا بعد از اینکه این مسئله قائل شیم، تخییل هم قائل نشیم، اخذ به احدث بکنیم.
این مثلا
یاد تعارض
هم
باز معنا
مستقر نمیشه.
چرا تعارض مستقر میشه؟ اما اخذ به احدث، یعنی تعارض هست هر دو حجت.
نه
یعنی هر دو مسلک تخییر یمکن الالتزام به مسلک الاحدث، الاخذ بالاحدث هو من فروع مسلک تخییر بنان علیها اذا آمنا مسلک الاحدث واردا. متى الامام الاسلام قال يجوز ثم الامام قال لا يجوز، تاخذ بالاحدث الحكم الاخر. فبنان على هذا المعنى كلاهما حكم واقعي. ابتداءا الامام قال يجوز لك شرب مثلا شربه مثلا اكل لحم الشزم ارنب، يجوز اكل لحم الارنب. ثم الامام منع من ذلك مثل رسول الله، اجاز بعض الاشياء ثم منع عنها، منع بعض الاشياء ثم اجاز. معروف عنده عند السنه ان رسول الله منع عن زياره القبور ثم قال اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، يجوز زياره القبور لا باس به. خب الان امام كذلك حينه اذن يؤخذ باخر ما كان من امرهم بناء على هذا المسلك. و سبق ان شرحنا في مسالك اصحابنا ان مسلك الاخذ بالاحدث يستفاد من بعض عبارات الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في بعض الموارد في الروايات المتعارضه ياخذ بالاحدث، يعني بالروايه الصادره عن اخر امام. الان في بحث الفقه نحن على يوم مبتلا في بحث الفقه بنگاه الكفار، و بالنسبة لعله أخذه برواية الإمام الصادق بقياس الإمام الباقر على كيف ما كان. فالأخذ بالأحدث هم أيضا مبنين على مسألة الكلامية، وهي مسألة باصطلاح التفريض إليه، مسألة شرحه إن شاء الله. المسلك الثالث فمسلك أدل باصطلاح مسلك التخيير مبنیان علا هاده نکن. نه هنا کلامون بین الاسحاب فی عند یعنی اسحاب در متأخری عند شیخ الکلینی قائلان به مسلک تخییر املا سبق انشرحنا فلان رو این الکلام مشهور بینهم انه قائلون ولعله استفاد من بعض عبارتی، لکن یقال ان مراده شیء آخر و هو انه الترجیح لا یمکن فی ادال لا یمکن فی ارجل عمد تخییر. انشاءالله یعطی شراد المثل فی ما بعد. المسلك الثالث مسلك الجمع. مسلك الجمع بين أصحابنا القدماء الآن لا يحضرنا، لكن أهم من اختاره وتبناه فيما بعد هو الشيخ شيخ الطوسي رحمه الله في كتبه. وخلاصة مسلك الجمع مسألة كلامية أصولية، أولا شمول الأدلة لكلا الخبرين، ثانيا نکته خارجی موجوده فی هذا المسلک محاولت و ابقاء نصوص اهل البیت و عدم التجرع على الطرح. شیخ طوسی صرح به ذلك في مقدمة التهذيب، يعني قال صار بناء جماعة يطرح هذا الخبر يطرح هذا الخبر. فأراد الشيخ رحمه الله الاحتفاظ بالتراث مهما أمكن، ولذا بناء عليه أولا يقبل الخبر على أساس الحجية، بس أساس الحجية ما هو على المباني مختلفة. ثم بدل أن يطرح الخبر بمسلك من المساله بدل ذلك يحاول أن يجمع بينهما. وطبعا مسلك الجمع في جذوره مبني على شمول الحجية لكلا الخبرين أو الاطمئنان بصدور كلا الخبرين منهم بحيث لا نناقش في الصدور، فكلاهما كلام للإمام. مادام کلاهما کلام للامام صلوات الله سلام علیه لابد ان نحتفظ بکر الکلامین، ولو بلحاظ ان لئم علیهم السلام قالوا لنا ان الکلمه لتنصرف الى 70 وجها و ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. فبه بعض التوجیه به بعض القرائن الحالیه به بعض القرائن المقالیه به بعض روایات الاخر نجمع بینهما مهما هم کرد. هذا المسلك سلكه الشيخ رحمه الله وجمله من الاصحاب فيما بعد سلكوا هذا المسلك. والانصاف ان هذا المسلك في نفسه شواهد على حجيته قريبه جدا. ما عندنا لا تعبد شرعي الجمع مهما امكن اولى من الطرح، لا تعبد في باب العقلاء في باب حجية الخبر، لا تعبد في باب الوثوق، یعنی ای باب ننظر فی تعبد خاص نحن متعبدون او نرى انه مهما امکن نحتفظ بكل الكلامه و كل الكلامه صادره اذا ترمنا الشواهد لا تعي صدور كل الكلامه لماذا نعبله ما عدم وجود شواهد واقعية على صدور كل الكلامه كيف نقوم بالتوفيق بينهما؟ انصافا صعب جدا صعب
هذا
ذلك. وهذا المثال البارز عند الشيخ، هاي المثل المعروفة التي ذكر الشيخ، سألت عن لحم عن ثمن العذرة قال سحت، وقال عن إنسان لا بأس به العذرة، فقال لا بأس به العذرة عذرة الحيوان، ثمن العذرة سحت عذرة الإنسان. إنصافا خب في أحدهما يراد به إنسان وفي الآخر يراد به الحيوان، هذا لابد أن يكون بنص خاص بتصريح منهم بقاعدة خارجية مثلا بين الإمام والمتكلم. إلا إنصافا لو كنا نحن والفهم العرفي، الفهم العرفي يأبى عن هذا المسلك، ولذا مسلك الترجيع الجمع أصولا مبناه على حجية الخبرين والقبول بالخبرين ثم احتفاظ بهما. نحن على أساس عندنا أنه في الدليل على الاحتفاظ بالخبرين لا يوجد، وبتعبير الشيخ الأعظم رحمه الله نحن في هذا الباب أربعة أشياء عندنا: طريق ودلالة، هذا الخبر له طريق ودلالتون، ذاك الخبر له طريق ودلالتون. الشيخ توسي رحمه الله يقبل الطريقين يناقش الدلالتين، يعني من هذه الأربعة يقبل اثنين ويطرح اثنين. خب نحن نسوي شيء آخر، نقبل أحد الطريقين مع دلالتي، نسقط الطريق الآخر مع دلالتي، هم قبلنا اثنين طرحنا اثنين بتعبير الحساب عدد الحساب العددي. علاين الشيخ التوسي من هذه الأربعة أشياء، لأن كل خبر له طريق ودلالته.
خبر طرحته ولا قبل خبرين.
لا ذاك مو قبل خبرين، طرح دلالتين بالأخير، ناقش في دلالتين، يعني في مقام الدلالتين ناقش. خب نناقش في سند أحدهما مع دلالتي، أفضل نحتفظ بأحدهما سندا ودلالته، ونسقط الآخر سندا ودلالته.
ولما عمل مكنت
بذات خبر مخالف رو میاره و بعد خبر سوم رو میاره، مدرک میشه برای جمع بنیم. اگر اینجور باشه باز فهم میکنه اما خیلی وقت بدون مده و الهانا انتهال وقت و قدم انشاءالله المسلک الاخیر و هو ترجیح. هذه اربعة مسالک لأصحابنا قدس الله اسراره في کیفیت العلاج بین الروایات، و بعد ان نتعرض لعوامل التعارض يتبين صحة هذه المسالک ای منهما صحیحه.